السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في إكمال هذا الكتاب النفيس، وهو كتاب العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والكتاب كما تعلمون هو في بيان مسائل الحج والعمرة، وقد عنونه الشيخ بقوله التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. وهذا الكتاب ينبغي أن تحرص على اقتنائه وأن يكون معك في الحج. والكتاب توزعه عدة جهات دعوية علمية هنا رسمية، فاحرص على أن يكون هذا الكتاب معك، فأسلوبه سهل وكذلك طريقته في العرض للمسائل فيها الاختصار والإيجاز. وصلنا إلى كلام الشيخ في اليوم العاشر وهو يوم عيد الأضحى. تكلم الشيخ عن رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فنقرأ كلام الشيخ ثم نشرحه. قال الشيخ: وبعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للمحرم كل شيء، يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. إذن إذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك أو قصرته فإنه يباح لك ما كان محذورا عليك، فتلبس المخيط وتتطيب وتغطي رأسك إن شئت، وكذلك تقلم أظافرك وغير ذلك مما حذر عليك، إلا الجماع لمن معه زوجته. ويسمى هذا التحلل، يسمى ماذا؟ التحلل الأول، التحلل الأول. وسيأتي الحديث، حديث الشيخ عن التحلل الثاني، وإن شئت كما يقول بعضهم الأكبر ويسمون هذا الأصغر. فإذن يسن له بعد هذا التحلل الأول، يقول الشيخ، يسن له التطيب. التطيب يعني العطر والطيب بأنواعه. قال: والتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ليطوف طواف الإفاضة. إذن في يوم العيد بعد أن تحلق، بعد أن ترمي وتحلق، يستحب لك أن تطوف في ذلك اليوم، وهو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وقلنا: كيف تطيبه لإحرامه؟ أنه يضع طيبا على بدنه، تطيبه عائشة، لكن بخصوص ما يلبسه فللعلماء قولان. الظاهر والصواب أنه لا يوضع الطيب على اللباس الذي ستلبسه عند الإحرام، واضح. وقال بعض أهل العلم يلبسه ولو كان عليه طيب، لو تطيب، وجاء الطيب على اللباس، لكن الأحوط لا تلبسه. إذن هذا معنى قول عائشة أنها تقول كنت أطيب رسول الله، يعني تطيب إيش؟ بدنه ومفارق رأسه، مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، أطيبه لإحرامه قبل أن يحرم، لاحظ قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني بعد أن يرمي جمرة العقبة، بعد أن رمى جمرة العقبة وبعد أن حلق صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة طيبته قبل أن يمضي إلى مكة ليطوف بالبيت. وهذا الحديث قلنا أخرجه الشيخان، وقلنا يقول الشيخ يسمى هذا الطواف طواف الإفاضة وطواف الزيارة. ما حكم هذا الطواف، واجب أم فرض، واجب أم ركن؟ هذا ركن يقول الشيخ، وهو ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، وهو المراد في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولكن أقول يا أحبتي، إذا كان الإنسان معه ضعفاء، معه امرأته، معه والده، معه والدته، أو هو ضعيف من كبار السن، فلا حرج أن يجعل الطواف في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر، والطواف وقته موسع، فعندك هذه الأيام فأنت تقدر الأمر. لكن إذا كان إنسان مع الحملة، والحملة قالوا لا بد أن نطوف اليوم، اليوم العاشر، فالله يعينك وييسر لك الأمر. لكن إذا كان لك اختيار وأنت ضعيف أو معك ضعيف، ضعيف يعني في بدنك، كبير في السن، فطوف اليوم الحادي عشر، الثالث عشر، الثاني عشر. نرجع لكلام الشيخ، قال ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا. قلنا بالنسبة للركعتين فإنه يصليهما حيث تيسر له، لأن بعض الحجاج وبعض العمار يؤذي غيره وربما خالف الأنظمة فيصلي في طريق الناس بحجة أنه يريد أن يصلي خلف مقام إبراهيم، وهذا إضرار بنفسه وإضرار بالناس ومخالفة للنظام المعمول به في المسجد الحرام، لا يقفل الطريق على أحد، يصلي حيث شاء وحيث تيسر له يصلي الركعتين. إذن يقول الشيخ ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، لأن المتمتع كم سعي عليه؟ سعيان، وأما المفرد فعليه سعي واحد. والقارن الصحيح لمن حجه قران، لمن حج قارنا، أن عليه سعي واحد القارن. هذه المسألة وضحت لكم ولا أعيدها؟ واضح. إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى، يقول ثم بعد الطواف وصلاة الركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهذا السعي لحجه، والسعي الأول لعمرته، هذا في حقوق، في حق من؟ في حق من؟ المتمتع. لكن المفرد والقارن إذا قدم السعي حين قدوم المفرد مكة وقدوم القارن مكة، يعني يسعى كل واحد منهما بعد طواف القدوم، فهذا حسن، وبهذا خفف القارن على نفسه وخفف المفرد على نفسه. لكن إذا كان هناك مفرد أو قارن. وقال المسؤول عن الحملة: سنتوجه من المدينة إلى عرفة. فوقفوا في عرفة، وبعد أن وقفوا في عرفة دفعوا إلى مزدلفة وباتوا بها، ثم إلى منى. في هذه الأيام هذا عليه إيش؟ طواف وإيش؟ وسعي، لأنه لم يسعى قبل عرفة. عرفتم؟ لم يسعى قبل عرفة، هذا المفرد والقارن. لكن إن تمكن أنه يسعى قبل عرفة فهذا أفضل تخفيفا على نفسه. وقلنا أن المفرد أفضل له أن يحول إفراده بإيش؟ يصير عمرة فيصير متمتع، وهذا الأفضل. لكن بعض الناس يصر يقول لا. إذن قال الشيخ: ولا يكفي سعي واحد في أصح قولي العلماء لحديث عائشة، يعني لا يصح أن المتمتع يكفي سعي واحد، لأن هذا قول لبعض أهل العلم. انتبه، هذا قول لبعض أهل العلم أن المتمتع يكفي سعي واحد، لكن الشيخ لا يصححه، لا يرى رجحانه، ويرى رجحان أن على المتمتع كم سعي؟ سعيان. قال الشيخ: ولا يكفي سعي واحد، يعني المتمتع، في أصح قولي العلماء لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث وفيه، فقال: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، إلى أن قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. هذا رواه الشيخان. يقول الشيخ: وقولها رضي الله تعالى عنها عن الذين أهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، يقول أنها تعني به الطواف بين الصفا والمروة، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث. يقول الشيخ: وأما من قال أرادت بذلك طواف الإفاضة فليس بصحيح، لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع، يعني هو ركن للمفرد وركن للقارن وركن للمتمتع. قال: وقد فعلوه، وإنما المراد، يعني مراد عائشة رضي الله عنها، وإنما المراد بذلك ما يخص المتمتع، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه. يقول: وهذا واضح، أو وذلك واضح بحمد الله، وهو قول أكثر أهل العلم، ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري. الشيخ يأتي بدليل آخر، ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به. ما معنى تعليقا مجزوما به؟ الأحاديث المعلقة عند البخاري، إما أن يكون التعليق تعليق إيش؟ جازما به، وإنما، والثاني يكون بصيغة التمريض. وعلى كل حال كلها وصلها ابن حجر، يعني أتى بالأسانيد التي فيها الاتصال، فما هو معلق في البخاري في صحيحه بشقيه وصله ابن حجر فهو صحيح. فإذا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي فطفنا بالبيت والصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، يعني الذين يحجون مفردين الأفضل لهم أن يحولوه إلى تمتع بأن يطوفوا ويسعوا ويحلقوا أو يقصروا فتتم عمرتهم، ثم يحرموا بالحج يوم الثامن يوم التروية. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني حال الذي الذي معاه هديه من بلده أو من المدينة مثلا، هذا لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، يعني يبقى في إحرامه، يبقى محرما حتى يتحلل يوم العيد. ثم أمرنا أو ثم أمرنا عشية التروية، يعني عشية يوم التروية يعني في الظهر يوم ثمانية، أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. بعد ذلك قال الشيخ: انتهى المقصود منه، يعني من المنقولات السابقة والتعليق عليها، انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين، والله تعالى أعلم. إذن كل هذا الشيخ يتكلم فيه عن أن المتمتع كم سعي عليه؟ نؤكد: سعيان، والقارن واحد، والمفرد واحد. يقول الشيخ: وأما ما رواه مسلم عن جابر، يعني حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، وقلنا هو من أطول الأحاديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، طوافهم الأول، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة، وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة وألا يحل حتى يحل منهما جميعا، والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة. وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم، هذا ما قلت لكم، فإذا سعى القارن والمفرد، ركز معي، بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة. وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها. ثم ذكر الشيخ ما يؤيد ذلك، قال: ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس رضي الله عنهم حديثان صحيحان، وقد أثبت السعي الثاني في حق المتمتع. وظاهر حديث جابر، انتبه، ظاهر حديث جابر ينفي ذلك، والمثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، كما هو مقرر في علمي أصول الفقه ومصطلح الحديث، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلام الشيخ في هذا الفصل. إذن أعيد مرة أخرى ولا يمل الأخ الذي فقه المسألة، ربما البعض عنده إشكال في هذا. أفضل النسك ما هو؟ التمتع. إذا عندك هدي كان بها، ما عندك تصوم 10 أيام، 3 قبل يوم عرفة إن شئت، وإن ضاقت بك الأمور فيمكن أن تصومها أيام التشريق، يعني بعد العيد 11 و12 و13، وسبعة إذا رجعت، والسبعة تصومها متفرقة أيضا، والأمر فيه ساعة. القارن وهو حج وعمرة، ولكن الفرق ما هو للتفصيل؟ الفرق أن هذا المتمتع يمضي إلى مكة يقول لبيك اللهم عمرة، ويتم العمرة ويحلق أو يقصر، وحل له كل شيء، كل شيء، ويوم ثمانية يحرم بيش بالحج وعليه هدي. هذا المتمتع. القارن حج وعمرة لكن لا يحل إلا يوم العيد حينما يرمي الجمرة وإيش ويحلق وعليه هدي. عرفت الفرق بينهما؟ المفرد يقول لبيك اللهم حج ويذهب إلى مكة إن طاف طواف القدوم، فطواف القدوم سنة، ويقدم السعي كما يقدم القارن السعي، قلنا القارن يقدم السعي، وإلا فيطوف طواف القدوم ثم في منى يبقى على إحرامه، ثم يمضي إلى عرفة، ومن ثم مزدلفة، ومن ثم في منى، هذا المفرد، يرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر وليس عليه هدي، وبذلك تحلل التحلل الأول. التحلل الثاني وهو يزيد إيش؟ الطواف. عرفتم الفرق بين النسك الثلاثة؟ واضح؟ الحمد لله. بعد ذلك يقول الشيخ: فصل في بيان أفضلية ما يفعله الحاج يوم النحر. الآن يقول لك ماذا تفعل يوم النحر، يوم العيد ماذا تفعل؟ قال: الأفضل للحاج أن يرتب هذه الأمور الأربعة يوم النحر. كم أمر عندك يوم النحر؟ أربعة، احفظها ورتبها. فيبدأ، يقول الشيخ، فيبدأ أولا بالرمي لجمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت. هذا النحر لمن؟ لأي أصحاب النسك؟ المتمتع والقارن. من يقوم به الآن؟ مؤسسات توكلها أنت وهي موثوقة وتحت إشراف الوزارات المعنية، فكن مطمئنا، شيء تدفعه هنا داخل السعودية مطمئن ادفعه، كل شيء تحت إشراف ورقابة الجهات المعنية، فلا تقلق. يعني بعض الناس يأتي يقول: طيب يمكن ما يذبحون إلا بعد انتهاء الحج وكذا. لا لا، كل شيء برقابة. فإذا أنت تدفع لهذه الشركات التي هي تحت إشراف الدولة، تحت إشراف الوزارات المعنية. إذن تبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم النحر، يعني قلنا للقارن والمتمتع، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع، وكذلك للمفرد والقارن إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. ما رأيكم؟ الأفضل أن يسعيا مع طواف القدوم القارن والمفرد، أو يؤخراه إلى الحج، إلى يوم 10 أو 11. أنا أقول يرجع إلى وضع الحملة. الإنسان لا يخالف الحملة التي يكون معها، امشي معهم والدين يسر. انظر إلى ما يمضون فيه. إذن قال الشيخ: وكذلك للمفرد والقارن، يعني السعي، إذا لم يسعيا مع طواف القدوم. فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك. يعني كيف؟ يعني حلق قبل أن ينحر الهدي، مثال التقديم، التأخير الأمر فيه سعة وسعة، لثبوت الرخصة يقول الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وذكر الشيخ قبل ذلك الحديث الذي جاءه الصحابي قال إيش؟ لم أشعر أنني إيش رميت، والثاني يقول حلقت، كلهم يقول لهم افعل ولا حرج، وما سئل عن شيء قدم أوخر. إذن هذا فيه التيسير. قال ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر. هذا كلام الشيخ بن باز، يعني تقديم السعي على الطواف. لكن الشيخ بن عثيمين يرى، والشيخ بن باز الحقيقة أشار هنا لما أشار إليه الشيخ بن عثيمين في منسكه، أن هذا لمن فعله جاهلا، وإلا معروف أن الإنسان يطوف ثم يسعى. لكن لو إنسان، يعني شوف يا أحبتي، دائما من يفتي انتبهوا، لا يبدأ بالفتوى التي إذا فتح الباب فيها تساهل الناس، إنما لكل إنسان ظروفه، فينظر المفتي في حال هذا السائل. والدين يسر، عرفتم؟ يعني أنا تكلمت الخميس الماضي عن أنه هل يصح رمي الحجاج أو بعض الحجاج الذين يرمون قبل الزوال يوم 12. قلت لكم قول شيخي وأنا أتبعه في ذلك، أنه إذا كان هناك حاجة وهناك ما يدعو على وجه الحقيقة وليس زعما، ما يدعو إلى فعل هذا قبل الزوال، فإنه جائز والرمي صحيح. مثل زحام شديد جدا، إنسان معه ضعفاء، الحملة ستمشي، سيمضون ويتركونه، لأن عندهم، لأن بعض المذاهب الأحناف مثلا وبعض الروايات في بعض المذاهب أنه يرمي قبل الزوال، فقالوا إحنا على مذهب أبو حنيفة، تمشي معنا أهلا وسهلا، ما تمشي اجلس في منى وادركنا في جدة، يشق عليه. ففي هذه الحال الأمر سهل، لكن أن يقال ارموا قبل الزوال يوم 12، لا، ما يفتى بهذه الصورة. عرفتم المسألة؟ فقهها واضح هذا. إذن يقول الشيخ رحمه الله تعالى في التقديم والتأخير، وهذه مسألة من فقه الشيخ وسماحته، قال فإن قدم بعض هذه الأمور على بعض أجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف، لأنه من الأمور التي تفعل يوم النحر، فدخل في قول الصحابي فما سئل يومئذ الرسول، يعني يقول الصحابي عن الرسول، انتبه هذا كلام الصحابي عن الرسول، يقول فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. قال ولأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل. إذن عرفتم، قد يكون نسيان وقد يكون جهل، يعني ليس فتوى الشيخ في الطواف والسعي على الإطلاق فيتخذها الناس فتوى أنه خلاص الشيخ قال قدم السعي على الطواف، لا، الشيخ ابن باز يقول بما قال به الشيخ ابن عثيمين أنه إذا كان هناك إنسان نسي أو جاهل فإنه يعذر في ذلك. فإذن يقول الشيخ ولأن ذلك مما يقع في النسيان والجهل فوجب دخوله في هذا العموم لما في ذلك من التيسير والتسهيل. نعم، التسهيل والتيسير، لأنه نفرض أن إنسان محملة وسعى قبل الطواف، ثم يبقى له إيش؟ طواف الحج. إذا قلت له أعد طف ثم اسعى مرة ثانية، كم يستغرق منه السعي مع الزحام؟ ساعة إلى ربع أو ساعة، صحيح ساعة وربع يمكن، والحملة ستمشي. فإذا هذا من التيسير والتسهيل، لذلك لابد على من يفتي أن يراعي أحوال الناس، يعني يفتي بالدليل بالكتاب والسنة وبكلام العلماء المحققين، لكن يراعي أحوال الناس وظروفهم، والدين يسر. وقد ثبت يقول الشيخ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف فقال لا حرج، أخرجه أبو داود من حديث أسامة بإسناد صحيح. فاتضح بذلك دخوله في العموم من غير شك، والله الموفق. إذن يقول الشيخ بعد ذلك: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام. سابقا تكلم عن التحلل إيش؟ الأول. والأول قال بإيش؟ بالرمي وبإيش؟ وبالتقصير والحلق. هنا يتكلم عن التحلل التام الذي بعده يجوز له أن يجامع زوجته. قال: والأمور التي يحصل للحاج بها التحلل التام ثلاثة، احفظها، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة مع السعي بعده لما ذكر آنفا. إذن ما هي؟ نفس الاثنين، طواف الاثنين السابقين اللي هو الحلق والرمي، زد عليهم إيش؟ الطواف والسعي. فإذا فعل هذه الثلاثة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام من النساء والطيب وغير ذلك. واضح. ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، ويسمى بالتحلل الأول إذا فعل اثنين من ثلاثة. اثنين من ثلاثة التحلل الأول، التحلل التام ثلاثة أشياء. ثم قال الشيخ: ويستحب للحاج الشرب من ماء زمزم. أين يجد ماء زمزم؟ يجد في كل مكان ولله الحمد، بين الصفا والمروة فيه مياه زمزم، كذلك في قريب من الطواف. الحمد لله الجهود مبذولة، لا يعطش، لا يشعر حاج بعطش ولله الحمد، مجرد ما يعطش يجد الماء وزمزم. قال: ويستحب للحاج الشرب من زمزم والتضلع منه. ما معنى التضلع منه؟ أن تشرب وتشرب وتشرب حتى تشعر أن الماء وصل إلى إيش؟ الضلوع، هنا فوق المعدة وفوق الطحال، في اليمين، في اليمين هنا الكبد، فوقها هنا اليمين تجد الكبد، وهنا الطحال، والمعدة هنا في النصف. يتضلع يعني حتى يشعر أن الماء وصل هنا إلى الأضلاع، أضلاع الصدر. يقول الشيخ: والتضلع منه والدعاء بما تيسر من الدعاء النافع. وماء زمزم لما شرب له كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما شرب له، أنت شربت ماء زمزم وتضلعت منه للشفاء يحصل لك الشفاء، شربت منه وتضلعت منه ليفرج الله عنك هم مالي أو أسري أو غير ذلك يحصل لك ما أردت. وقول الشيخ هنا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى حديث ماء زمزم لما شرب له. هذا الحديث خذ فائدة مني، اختلف في صحته، فقيل ضعيف، وقيل صحيح، وقيل حسن، والراجح والله تعالى أعلم أنه حسن، وليس هذا تقريري أنا أنه حسن، بل تقرير عدد من المحققين، منهم ابن حجر والمنذري وابن القيم، لأن ابن القيم جمع طرقه ويفهم من كلامه تحسينه لهذا الحديث. وأيضا حسن الحديث من الألباني. إذن الحديث إيش؟ حسن. قال الشيخ: وفي صحيح مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم إنه طعام إيش؟ طعم. زاد أبو داود: وشفاء سقم. إذن هو إيش؟ شفاء. بالمناسبة سمعت من شخص يعني غاص نزل في بئر زمزم للبحث العلمي، فذكر أن العمق تقريبا حسب ما أذكر 12 متر تقريبا، وأن هناك يمين ويسار وغرب وشرق اتساع يصل إلى 250 إلى 300 متر، ويقول أنه شعر براحة عظيمة نفسية كبيرة في نزوله ليس كبقية الآبار التي نزل فيها ذلك الغواص. ومقطعه مشهور، وغواص سعودي باحث، فسبحان الله. يقول الشيخ: وبعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي يرجع الحجاج إلى منى. إذا طافوا وسعوا يرجعون إلى منى فيقيمون بها 3 أيام بلياليها، ويرمون الجمار 3 في كل يوم من الأيام 3 بعد زوال الشمس، ويجب الترتيب في رميها. إذن كم حصى يرمي الحاج في الحج؟ الشيخ أستاذ رجب أنت محاسب قال لي عبد الرحمن صح؟ ها؟ أي. 7 يوم كم؟ 10، وعندنا يوم 11 كم؟ 21، ويوم 12 21، يوم 13 كم صارت؟ 70 لمن لم، طيب 70 هذه 70 لاحظ بالنسبة ليوم 10 جمرة العقبة، الأفضل الوقت الأفضل متى؟ من الصباح إلى إيش؟ إلى الظهر، من الفجر إلى الظهر. لو أن حملة، أعطيك المسائل وهذا يتكرر كثير، لو أن حملة معهم ضعفاء، نساء، ناس كبار سن، خرجوا في منتصف الليل، بعد منتصف الليل 12:30 تقريبا، ورموا قبل الفجر، يصح؟ ها؟ يصح يوم 10؟ هذا من التيسير لحديث أسماء وحديث عائشة، لكن الأفضل لمن هو صحيح، لمن هو صحيح متى؟ يعني إذا طبعا هم لابد أن يدفعوا الأصحاء، يدفعوا قبل طلوع إيش؟ الشمس، يعني إذا أسفر جدا يدفعون إلى منى، يعني قبل طلوع الشمس سيصلون، يبدأ وقت الرمي إلى الأفضل، الأفضلية أتكلم لك الآن أنا، إلى الظهر، ووقت الجواز معك إلى المغرب. وكذلك يجوز لمن لم يستطع أن يرمي في النهار أن يرمي في الليل، لحديث من قلنا الأسبوع الماضي، زوجة صحابي، زوجة صحابي امرأة ابن عمر صفية، كانت معها رفيقة لها، وهذه الرفيقة ولدت ابنها، فكانت معها صفية تمرضها، فتأخرت فاستأذنت ابن عمر في الرمي في الليل فأذن لها، وابن عمر حريص على السنة، والأدلة ذكرناها سابق. إذا ترمي في الليل يجوز لك، إذا إنسان انشغل صار عنده ظرف ما استطاع أن يرمي في النهار يوم 10 يرمي في الليل. بالنسبة ليوم 11 و12 و13 لا يرمي إلا بعد الزوال، هذا الذي دلت عليه الأحاديث المتوافرة الكثيرة، حتى ابن عمر كان يقول نتحين إيش الزوال، ينتظرون الزوال حتى يرموا، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حالات الحاجة والضرورة غير، انتبه. فإذا يوم 11 ويوم 12 يوم 13 الرمي يكون من بعد الزوال، وله أن يرمي في الليل. ماذا يرمي من الجمار يوم 11 و12 و13؟ يختلف. يوم 10 قلنا يرمي الجمرة إيش؟ العقبة. طيب يوم 11 و12 يرمي صغرى وسطى كبرى، كل واحدة أيوة، ويقف عند الأولى ويدعو بعد أن يرمي، والثانية، لكن الثالثة لا يقف. أيه حسنت. إذن قال الشيخ فيبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه عند كل حصاة، يرفع يديه عند كل حصاة، ويسن أن يتأخر عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويكثر من الدعاء والتضرع. لكن ما يفعل بعض الناس ينبه عليه، يصرخ ويصيح وهو يسب، يقول أسب الشيطان وأصارخ على الشيطان، أصرخ على الشيطان، وكذلك يرمي بعنف، هذا ليس من السنة. المقصد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطواف والسعي والرمي، قال لذكر لقامة ذكر الله، فهذا من الحكم، الرمي من حكمه قامة ذكر الله. وقد قال بعض أهل العلم كما ذكر الشيخ ابن باز في بعض دروسه وغيره، أن إبليس عرض لإبراهيم عليه السلام فرماه إبراهيم، وهذا ذكر بعض أهل العلم وقالوا هذه الحكمة. لكن يقول الشيخ ابن باز نحتاج إلى دليل، ويكفي الإنسان أن يقول وكان الله عليما حكيما، إن الله حكيم عليم، خلاص. ثم قال الشيخ: ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلا بعد رميها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرفع يديه فيدعو كثيرا. إذن لا يعطل المسير، إذا لم يتيسر له الدعاء في ذلك المكان لا يعطل الناس ولا يعطل مسار الحجاج، فإن تيسر له فإنه يفعل كما قال الشيخ، يتقدم قليل بعد رميها، يعني بعد رمي الأولى، ويتقدم قليل أيضا بعد رمي الثاني ويدعو. لكن إذا ما تيسر لا يضر نفسه ولا يضر الناس ولا يشوش على مسير الحجاج. قال: ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها. انتبه، الثالثة يقف ولا ما يقف؟ لا يقف. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول، اللي هو إيش؟ 11 قلنا، و12 و13 هذه أيام إيش اسمها؟ تشريق. ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ: والرمي في اليومين الأولين من أيام التشريق واجب من واجبات الحج، وكذا المبيت بمنى في الليلة الأولى، اللي هي ليلة كم؟ ليلة 11 وليلة 12 والثانية ليلة 12، واجب إلا على السقاة والرعاة ونحوهم. قلنا مثل من؟ أي إنسان يعمل في قطاع حكومي في رعاية الحجاج وهو حاج يجوز له أنه لا يبات ولا شيء عليه. بعد ذلك قال الشيخ: ثم بعد الرمي في اليومين المذكورين من أحب أن يتعجل من منى جاز له ذلك، ويخرج قبل غروب الشمس. غروب الشمس يوم كم؟ 12، قبل غروب يوم 12. ومن تأخر وبات الليلة الثالثة، يعني غربت عليه الشمس يوم 12 هو هناك، ورمى الجمرات، ورمى الجمرات في كذا عندك اليوم الثالث، فهو أفضل وأعظم أجرا، كما قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه في سورة البقرة. قال الشيخ: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس في التعجل ولم يتعجل هو، إذا النبي تعجل ولا ما تعجل؟ لم يتعجل، هذا الأفضل. لكن إذا كنت مرتبط بحملة لا تؤخرهم، التزم بما اتفقوا عليه. إذن رخص النبي صلى الله عليه وسلم للناس في التعجل ولم يتعجل هو بل أقام بمنى حتى رمى الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، ثم ارتحل قبل أن يصلي الظهر. ثم قال الشيخ: مسألة، ويجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي أن يرمي عنه جمرة العقبة. يعني إذا معك صبي وألحق به، أقول لك إذا معك الزوجة وهي ضعيفة البدن أو عندها كتمة في الصدر ما تتحمل، فيجوز أن ترمي عنها. ولذلك قال الشيخ أن يرمي عنه، يعني عن الصبي، جمرة العقبة وسائر الجمار بعد أن يرمي عن نفسه، وهكذا البنت الصغيرة. يقول الشيخ، انظر لرحمة الشيخ بالناس، وهكذا البنت الصغيرة العاجزة عن الرمي يرمي عنها وليها، لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. أخرجه ابن ماجه. كم كان الحجاج الذين حجوا مع الرسول؟ 100,000 تقريبا ونحو ذلك. الآن كم يحج ما شاء الله؟ 3 ملايين وحوله وأكثر، والحمد لله الأمور مسهلة وميسرة. لكن الإنسان إذا كان معه مريض، المريض له ظروفه، معه كبير في السن له ظروفه، الشريعة يسرت، فلا يغامر الإنسان بمريضه وبمن معه من الضعفاء. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن. لاحظتم؟ لمرض أو إيش؟ كبر سن، أو حمل، امرأة حامل أن يوكل من يرمي عنه. لا، يرمي وليس من يرمي، أنا أخطأت لغة، هذه زلة لسان، هي من يرمي، النصب خطأ، الفتح خطأ. إذن يقول الشيخ: ويجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الشيخ: وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات. بذكر لكم قصة طرفة ذكرتها سابقا، عيدها تخفيف عليكم، ماشيين معاكم في الفقه والفقه. حججت مع طالب من طلاب الجامعة الإسلامية، وهو بدين وقوي ما شاء الله، ورجل يعني عنده عضلات وكذا، ومعنا الأخ اللي مودينا زميل لنا أيضا. فلما كنا في مكة وفي الطواف وانتهينا، قال: يا شيخ، تحب أن تقبل الحجر الأسود وتلمسه؟ قلت: طيب، بس زحمة. قال: لا تشيل هم، امسك بيدي. طبعا وأنا كفيف كما تعلمون، وسحبني ثم ضاع مني. لما ضاع مني أنا ما أعرف الكعبة أمامي خلفي، فيه ناس تدفعني من اليمين، ناس تدفعني من اليسار، ناس تدفعني من الخلف، ناس تدفعني من الأمام. فأقول لهم: يا جماعة، بس خرجوني برا، أنتوا ودوني برا، أنا أريد الباب. والله يعني تكاد أن تختلف أضلاعي من الضغط، لأني أنا ما عرفت الاتجاه وين، كل جهة. فالإنسان لا يغامر بالإنسان الضعيف، كبير السن، أو معه إنسان كفيف، أو معه امرأة، أو معه مريض. حتى المريض بالشعب الهوائية أو عنده حساسية لا يغامر به في الزحام، يرمي عنه، الحمد لله رب العالمين. إذن قال الشيخ: وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه لهم، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك، فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة، لأن من أحرم بالحج أو العمرة ولو كان نفلين، يعني الحج والعمر والعمرة، لزمه إتمامهما لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. يعني الشيخ يقسم لك المناسك، في مناسك تفوت ولا بد أن يؤديها الإنسان، ما استطاع أن يؤديها ينيب، لأنها ستفوت إذا لم ينب عنها، ينب عن نفسه فيها. قال الشيخ وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي، وأما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فلا شك أن زمنها يفوت، ولكن حصول العاجز في هذه المواضع ممكن، يعني ممكن يقف الإنسان ولو كان على عربية يقف في عرفة ويبات في مزدلفة ما في إشكال بدون مشقة ولله الحمد، لكن مباشرته للرمي يقول الشيخ شاق عليه، ولأن الرمي يقول الشيخ قد وردت الاستنابة فيه عن السلف الصالح في حق المعذور بخلاف غيره، والعبادات توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني التشريعات من عند الله، إنما العلماء يفهمون النصوص. يقول ليس لأحد أن يشرع منها شيئا إلا بحجة. ثم تكلم الشيخ عن مسألة مهمة، أنت الآن معك زوجتك مريضة أو ضعيفة الجسم، أو معك الوالد أو الوالد هؤلاء ضعفاء، كيف ترمي عنك وعن نفسك، عن نفسك وعن والدتك، عنك وعن زوجتك، كيف يكون الرمي؟ يقول الشيخ ويجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. كيف؟ بدأ بالأولى يرمي عن نفسه، ثم يرمي عن من؟ عن الذي أنابه، ثم الوسطى يرمي عن نفسه، ثم يرمي عن الذي أنابه، وهكذا العقبة. قال وهو في موقف واحد، ولا يجب عليه أن يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن من يستنيبه في أصح قولي العلماء، لأن بعض العلماء قال يتم الرمي، يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة ثم إيش يفعل هذا عن نفسه، ثم يرجع وإيش ويرمي عن من أنابه، وهذه مشقة وأيضا حتى إضرار بالناس، لكن يرمي الأولى عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه، يرمي الوسطى عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه، ثم يرمي العقبة ثم يرمي هذا عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه، وهذا في أصح قولي العلماء. يقول الشيخ ابن باز لماذا؟ قال لعدم الدليل الموجب لذلك، يعني لا يوجد دليل يوجب أنه لا بد أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث ثم يرجع ويرمي عن من إيش استنابه. قال ولما في ذلك من المشقة والحرج، والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه في صورة الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. قال الشيخ ولأن ذلك لم ينقل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم، يعني الصحابة ما ورد يقول الشيخ عنهم أنهم رموا أولا عن أنفسهم الجمرات الثلاث ثم رجعوا ورموا عن من أنابهم أو من يستنيبون عنه. قال ولو فعلوا ذلك لنقل، لأنه مما تتوافر الهمة على نقله، يعني مهم من ينقل لكن ما نقل، إذن ما وجد. ثم قال الشيخ والله أعلم. بعد ذلك ينتقل الشيخ، وبقي معنا كم، خمس دقائق، ينتقل الشيخ إلى فصل جديد في وجوب الدم على المتمتع والقارن. قال الشيخ ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، انتبه انتبه العبارة القادمة، ويجب على الحاج إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام، انتبهت للجملة دي، يجب عليه إيش دم، عرفتم؟ إذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام وهو حج متمتع أو قارن يجب عليه إيش دم، وهو شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ويجب أن يكون ذلك من مال حلال وكسب طيب، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم التعفف عن سؤال الناس هديا أو غيره، سواء كانوا ملوكا أو غيرهم، يعني لا يسأل ملوك ولا غيرهم الهدي، إذا يسر الله له من ماله ما يهديه عن نفسه ويغنيه عما في أيدي الناس، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النهي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعن السؤال، وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذم السؤال وعيبه ومدح من تركه. يقول الشيخ: فإن عجز المتمتع، هذه مسألة يسأل عنها الكثير، فإن عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج، انتبه، و7 إذا رجع إلى أهله، وهو مخير في صيام 3 الأولى، إن شاء صامها قبل يوم النحر يعني قبل العيد، لكن يصوم عرفة؟ لا، قبل عرفة. إن شاء صامها قبل يوم النحر، وإن شاء صامها في أيام التشريق 3 اللي بعد العيد. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، أي سورة البقرة. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابن عمر رضي الله عنهما قالوا، أو قل قال ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وهذا في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل أن يقدم الصوم أيام 3، الأيام 3 على يوم عرفة. لماذا؟ ليكون في يوم عرفة مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة مفطرا ونهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، ولأن الفطر في هذا اليوم أنشط له على الذكر والدعاء. ثم ذكر الشيخ قال: ويجوز صيام 3 أيام المذكورة متتابعة ومتفرقة، الأيام 3، وكذا صوم 7 لا يجب عليه التتابع فيها، بل يجوز صومها مجتمعة ومتفرقة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشترط التتابع فيها. هذا ما تيسر، ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وصحبه.